لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يشكر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الرجل لولا زلاته في العقيدة لكان شيخ الإسلام الثاني بعد المحيط بعد أبي سيد، يعني واسع الاصطلاح وخدم السنة خدمة عظيمة في الرجال والمفتون حافظ الحجر صدها كذلك، لكن أقول له زلاته في العقيدة. الله المستعان، حياكم الله جميعا. أضابط فيها القضايا التاريخية يجب أن يحكم عليها بموازين ومقاييس أهل الحديث. خاصة إذا كانت تتعلق بالصحابة، تتعلق بعض العلماء تنفس من مكانتهم فلا بد فيها من التدبر. لكن مثل الأحداث المعركة الفلانية المعركة الفلانية وقعت كذا كذا وما فيها يعني أخر بدعة أكثر أهل السنة، وبعد الجبن الجابر لا ينقل لك أنا بمخنف وفلان وفلان وظوافر من هؤلاء الضالين الكذابين. يتحرك والله لكم تحكمها بشتار في الزهر السنة وتلقوها يعني أنها تحدث وقفت بالقبول. هذا الحديث الصحيح الضعيف إذا تلقش الأمر بالقبول ينجبر و يجب العمل به، ان الامه لا تجتمع على ضلاله. ويقول الشيخ اسحاق بن حجر رحمه الله ان التلقي بالقبول اقوى من مجرد كثره الطرق، لان كثره الطرق تصل الحديث الى العزيز الى المشهور الى المتواتر الى كذا، لكن هذا يقول خبر المتلقى بالقبول يعني أو التلقي بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق. يعني من ميلات الصحيحين التزامهم أولا بالصحة وبالشكل بالصحة، ثانيا تلقي الأمة لهما بالقبول الحكم لأحاديثهما بالصحة. أخطر هون يتفضل خبر خبر بارك الله فيك. الكتاب هذا اللي بسأله أنا درسته؟ ما وصل. بعض الناس يعتقدون أن كل ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى ذلك المعلق، وما علقه بصيغة التضعيف فهو ضعيف. لكن الحافظ ابن حجر العليم لهذه الأمور أكثر من غيره يرى أن حط فيما روي بصيغة الجزم قد يكون فيه الضعيف وضرب ذلك أمثلة، وما روي بصيغة التمرير قد يكون فيه بارك الله فيه قد يكون فيه الصحيح، ويكون روايته له بصيغة التمرير لا من أجل ضعفه وإنما لأجل أنه رواه بالمعنى أو تصرف فيه. هذا فيما يتعلق بمعلقات البخاري، وأثبت له الصحة إلى ما علق عنه هذا الأثر بارك الله فيه، ويبقى النظر في من بعد هذا. فتعرف ان الحافظ رحمه الله في فتح الباري يصل بعض المعلقات، وفي تغليق التعليق يصل بعض المعلقات. وانا اقول بناء على هذه القاعده ما اذكر الان حديثا عجز الحافظ عن تغليقه، ما اذكر، لكن لو فرض ان عجز عن تغليقه فيكون يحط معه المراسي المقاطع وما شكل ذلك، يعطي ما يبدو الله. لأن لماذا نحكم على المرسل بالضعف والمنقطع؟ بالجهل بحال الغاز ساقط، هذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف وقد يكون كذابا إلى آخره، هذا جل حاله. فلا نحكم له بالصحة إلا إذا عرفنا حال راويه أنه من الثقة، أو على الأقل من منطق بدواته وقرار الحسن وما شابه ذلك. فإذا لم نجد فيكلف الرسل الصحة بشيع القواعد هذه، ونعاملكم معاملة المراسيل ونشفق عليه البعض.
المشكلة
من الفرح حجر ذكر
لما
ذكر
المعلقة كامل مصدر ما ذكر
من
حجر بصفة الجبل. ماذا ذكر من؟ البخاري بصفة الجبل. فإننا نحكم بالصحة إلى
من علقه. نعم نعم.
قال حسن حسن ظن بالبخاري.
نعم.
فاشتبت له يعني خلت قلنا إلا ما قلنا أنه صحيح بناء على أن البخاري يعني يرى أنه ثقة العلم.
نعم.
ويشكل على هذا أنه قد يقول بعض العلماء مثلا حدثنا الثقة، لكن ما نقبل بهذا حتى نعرف ما هو
هذا. وقل عليه. وقل عليه. وأنتم تعلمون أن الدار القطني ما كشف هذه لا معلقة ولا مرسلة ولا موصولة الأسانيد، مع ذلك ألا. ألا وإن كان قد يكون الغالب الصواب مع البخاري مع مسلم. لكن قد يصيب احيانا. ولهذا يقال يعني ان احاديث الصحيحين تفيد العلم اليقين والقطعي ليتلقي الامه لها بالقبول، الا الاحاديث التي انتقدت فقد الدارقطني وغيره فان هذه ليس لها حكم تلك الأحاديث التي تلقيت بالقبول، وإن كانت يعني فيها الصحيح، لكن لا تعطى حكم الأحاديث التي جزمت الأمة بصحتها. تفسير العلم هذه تختلف عنها. حياكم الله جميعا. تكلمنا على هذه المسألة من أول الأمر أو الجلسة هذه، وأن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يجب العمل به، لأن الأمة لا تجتمع على هذا. مثل يعني ما وقع في الماء الذي تقع فيه النجاسة، هل ينجس أو لا؟ إذا لم يتغير، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه كثيرا كان أو قليلا فهو نجس بإجماع الأمة. بارك الله فيكم. يقول عن الإمام أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف ويقدمه أشياخ، ولكن ما مراد بالحديث الضعيف؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وعظم الرجب وأحمد شاكر وغيرهم، وبحسب دراستي أنا أيضا لبعض الأحاديث أن مراده بالحديث الضعيف الحديث الحسن عند الترمذي ومن بعده، جاءنا أحمد رحمه الله طبقة أحمد ومن قبله حتى طبقة تلاميذه في البخاري يجعلون الحديث قسمين ضعيف وصحيح ويدخلون الحسن ما يسمى بالحسن عند المتأخرين يدخلون في الضعيف والضعف يتفاوت فمنه ضعف لا ينجبر ومنه ضعف لا ينجبر ومن مما شمله اسم الضعيف الحسن عند المتأخرين الذي يحتج به في الحلال والحرام وفي تعرف أحكام وإذا قال قيل إن أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس فمراد هذا الحديث الذي يرويه مثل ابن إسحاق ومثل عمرو بن شعيب وأمثال هؤلاء يعني هؤلاء مختلف فيهم من يصح حديثهم ومنهم من يضعفه ومنهم من يتوسط فيه وأحمد أحيانا يحتاج عمرو بن شعيب أحيانا يرد أحيانا يحتاج إلى إسحاق أحيانا يرد فالشاهد أنه قد يحتج بحديث ضعيف يعني حسن عند غيره من أمثال روايات هؤلاء ومن روايات أمثال هؤلاء هذا الاصطلاح بارك الله فيه أول ما شهر الحسن الذي يحتج به الحسن لذاته والحسن لغيره صحيح حسن غريب صحيح صحيح حسن غريب حسن غريب حسن صحيح غريب إلى آخر إطلاق الترمذي هذه أول ما شهرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وذلك الناس بعده على هذا تقسيم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وضعيف وضعيف التفاوت وحسن أما أحمد ومن قبله ومن عاصره حتى علي بن المديني فإنهم يطلقون الحسن إطلاقا لغويا فسيد البخاري يطلق الحسن على الحديث المنكر الغريب وتجد أحيانا يطلقه على الصحيح إذا كان غريبا يكون في حسن وأحيانا يطلقه على ما نسميه نحن الحسن إصلاح المتأخرين كذلك النبي وهذا وصلت له لهذه الأمور في الكتيب الذي سميته تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وغريب شفت فيه وضربت الأمثلة وردت على من غلط في هذه القضايا وتحامل الإمام أحمد وعلى ابن تيمية وعلى
اصطلاح هذا الترمذي ويقال انه قبله يعني ولكن لم يشهره البخاري كيف؟
انا بقى امثله كثيره من اطلاقات البخاري وانه يطلقوا بمعنى اطلاق لغوي لا لاطلاق اصطلاحيا البخاري والامام احمد وعلي بن المديني لعلكم تذكرون ان الحافظ بن حجر رحمه الله قال اما أحمد ومن قبله فلم يظهر لي قصدهم من هذا الإطلاق وأما أبو حاتم وعلي بن المديني والترمذي ويعقوب بن شيبة فهؤلاء يريدون به المعنى الإصطلاحي فهذا نفعنا شيئا ما ولكن ليس على إطلاقه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله ونبين قال ابن المديني يعني قال في المسند كذلك في المسند أنا بينت أن هذا المسند لم تره العيون وأن علي بن المديني رحمه الله جمعه حطه في كمتر كما يقول وذهب إلى اليمن إلى عبد الرزاق ثم عاد إلى وطنه وجاء الكمتر يريد المسند فإذا به قيمة فما استطاع أن يعيده فإطلاقات أي المديني هي اصطلاح لغوية وما استفيد منه الإطلاقات التي أطلقها تلقاها من تلاميذه. طيب فظن الحافظ رحمه الله أن هذه مأخوذة من اسمه. أنا رجعت إلى فهرس ابن حجر المجمع الفارس الذي يذكر فيه الكتب المصنفة التي يرويها الأسانيدي من كتب الرجال والمتون والعلل والموضوعات وإلى آخره. فرجعت إلى هذا الكتاب أجده من رويات هذا الكتاب العلل المصنف من رويات الحافظ فلم أجد لها ذكرًا. ولو كان رواها عن شيوخه لاهتز بها وقدمها على غيره لا سيما كتاب العلل لعريب المديني. فأنا أعتقد أن الحافظ بن حجر ينقل كلام وأحكام علي بن المديني من كتب كلام علي بن المديني ومن أخذ عنه ولم يرى لا المسند ولا العلل. ولو كان رآهما ورواهما لجعلهما في طبيعة المسانيد وفي طبيعة كتاب العلل. فكذلك له ورجعت إلى شهرة ابن خير بارك الله فيكم وأظن أنه أخذ عن أبي طاهر السلفي أخذ عنه جزءا من العلل حياكم الله أهلا وسهلا الله يبارك فيكم أجازه في جزء من العلل هذا الذي أظنه. أما المسند فلا ذكر له في فهرس ابن خير وبحث سعد بن فارس فلم أجد ذكرا لهذا الكتاب بارك الله فيكم. فكلام الحافظ ابن حجر وكلام أبو ردة وعوامة وما ينسبونه إلى علي بن المديني وإلى وإلى أنا وجدت جزءا من العلل وبينت أن علي بن المديني يطلق الحسن إطلاقا لغويا وبيت هذا الأجزاء المسند لم أره ولم يره من قبل العلاج ما وجدنا منها إلا جزء وليس الأمر كما نسب إليه أبو غدة وحمد الأمر وبين ذلك الأدلة يعقوب بن شيبة وجدنا له جزء المسندي مسند عمر ونسب إليه أنه يطلق الحسن إطلاقا اصطلاحيا ونسب كذلك إلى مالك وإلى 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 من قبلهم. فبينا أن يعقوب الشيبة يطلق الحسن إطلاقا لغويا والشيخ المدينة كذلك والبخاري من أقرانه أو يعني منها في السن قليلا كل هؤلاء يطلقون الحسن إطلاقا لغويا ومن قبلهم يطلقونه إطلاقا لغويا وضربنا الأمثلة عن الجميع من إبراهيم التيمي إلى شعبة إلى مالك إلى غيرهم إلى أبي حاتم إلى أبي زرعة بينا بالأدلة أنهم يطلقون الحسن إطلاقا لغويا لا إطلاقا اصطلاحيا. وقرأوا في هذا الكتاب الذي أشرت إليه كتبته لكم تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح وضعيف بين المحدثين والمتأصلين المؤلفين بارك الله حياكم الله بارك الله فيكم مساءكم الله برضا كيف حالكم حياكم الله
ما شاء الله بدت لك إليه
شيء والله يجينا والأيوم كبير كنا ننتظر حتى يتجمع الأخوان خلوا تصلوا على
على الشيخ الكريم. أتمنى لكم شيخ قد بدأتم بهذا. في سؤال قريب منه يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول هنا نجد بعض الملتمين للعلم ينكر النظر في كتاب صحيح البخاري إلا للعلماء المتمكنين لأسباب يذكرها منها معرفة الناسخ والمنسوخ فهل لهذا القول
رصيد
من
الصحابة
الذي توجهون به؟
والله على سلم هذا الاعتراض على قراءة البخاري واعتراض القرآن لأن هذا بارك الله فيك. الناس أكثر الناس حتى من طلاب العلم لا يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن. فإذا كان عدم معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث تمنع من قراءة كتب السنة وعلامة البخاري، فكذلك أيضا هذه العلة تمنع من قراءة القرآن. هذا كلام من فارغ يقرأ في البخاري، والأصل في الأحاديث أنها محكمة ولله الحمد. فكل حديث يوصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلت عندك عالم اساله عنه، ما عندك الاخر فيها. في الحديث العام الاصل فيه العموم، والحديث المطلق الاصل فيه الاطلاق، والحديث اللي تراه خاف ان يكون منسوخ الاصل فيه الاحكام، حتى يتبين الناسخ ويتبين المقيد ويتبين المخصص. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقد كان الصحابه يصل بعضهم الحديث فيقتضي فيعمل به بمقتضى اطلاقه او عمومه، أو يعني الأصل أنه غير منسوخ وقد يعمل به بعد أن حصل النسخ وعرف النسخ غيره وهو لم يعرفه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على كل حال طالب العلم لن يتحرى، وإذا ما أمكن أن يعرف الناسخ والمنسوخ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا اجتهد وعمل بالمنسوخ وهو لا يعلم، وهذا حسب اجتهاده، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. سأل العلماء ما وجد اجابه، بحث الكتب ما وجد اجابه، فالاخر فيها احكام. على كل حال هذا من التنفير عن السنه، هذا الكلام من التنفير عن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام باسلوب مؤدب. فنحن نطلب من شبابنا ان يقرأوا البخاري، واذا استطاعوا ان يحفظوه باسانيده فجزاهم الله خيرا، وأن يقرأوا مسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا استطاعوا حفظ هذه الكتب فإن هذه ثروة عظيمة للإسلام والمسلمين. نعم.
هنا سؤال، بما أن الإخوان لا يتعلمون أحكام العدد القارب، هذا السائل يسأل يقول سمع أنكم قلتم في شريط صوتكم إن سلفيتنا أقوى من أفضل من سلفية الألباني.
قد أجبت على هذا السؤال كرات ومرات، وهذا مثل القول إن الألباني يطعن في الشيخ محمد عبد الوهاب، فما هي إجابتكم عن هذه الدعوة على الشيخ الألباني؟ ما دام أهل الأغراض يلحقون في هذا السؤال ويكفرون من بابه، وقد أجبت عن المراية تكرارا، فلا سألك ما رأيكم في من يقول أن الألباني يطعن في الإمام محمد بن الوهاب؟ ما عندكم إجابة؟ أنا أجبت عنهم وسلت هؤلاء وبينت كذبهم، وهؤلاء الذين يكرروا السؤال كذابون، ليس عندهم غير على الألباني من قريب ولا من بعيد، وهم من خصومه وخصوم منهجه، ويكررونه للفتنة، هذا قصدهم. أنا أحترم الألباني، ما أعتقد أحد يفوقني في احترامه، وذببت عنه ولله الحمد كثيرا وكثيرا. وفي الكلمة هذه التي الشريط الذي قلت في هذه الكلمة كان الشريط دفاعا عن الشيخ الألباني. فطبعا أهل الأهواء جعلوني بين الشقين وحال من هذا الشريط، أحدهم وهم شيء واحد، من أجل أحد مشرب واحد وقال خبث ومكر، بعضهم يقول هذا غالب الألباني، بعض الشريط غلوت من الألباني. ها؟ طيب أجب لي على هذا الشبهة وبين الكذب وكذا وكذبهم. والطرف الثاني الشق الثاني للرحالي يقول إني أنا أنتقص الألباني قطعا فيه، فقلت هذا الكلام ما وجد الشيء بهذا، وجد الكلام يقول إدفاع له ودبعه، فوجد هذا عن نقطي شرب يا أخوان أن قصة رجل نهرة من صغير الأجانب، هذا إخراج لهم السلبية، هذا إخراج لهم السلبية. بارك الله فيك. لما يقول البخاري الامام الشافعي للامام احمد بن حنبل ولإخواني يقول أنتم أعلم بالحديث مني بالرجال الحديث مني، فأخبروني بأي حديث صح كوفيا بصريا شاميا مصريا أخبروني بصحته لأعمل به. هذا نقص في الشافعي. أحمد أعلم سلم الشافعي ولأن أحمد أعلم منه بصحة الأحاديث بالمجال معرفته بالمجال. هل هذا الثقة؟ أمثلة كثيرة على كل حال، أمثلة كثيرة. يعني الشيخ الألباني قال في كلامه عن الشيخ عبد الوهاب إنه شيخ الإسلام الثاني في هذا الشريط أو في هذا الكلام الذي يقول فيه إنه تعالى في الشيخ عبد الوهاب. يا أخي قال ما يلحق شيخ الإسلام. طيب شيخ عبد الوهاب وكلامه يدور السرير كلهم ما حلقوا إلا محمد الوهاب ولا ابن القيم ولا ابن حجر ولا الشوكاني ولا غيرهم ممن جاء بعد الإسلام. يعني يلحق ابن تيمية في الحفظ والعلم والذكاء ما حد يقول ولا حد يدعي، لا أحد يدعي هذا لنفسه ولا يدعي لغيره. فالأمر بعده كان هكذا لا على سبيل التنقص الإمام محمد بارك الله فيكم. ففي هذا الكلام قال فيه الشيخ الألباني يقول فيه هو الشيخ الإسلام الثاني بعد تيمية، تجاوز ابن القيم وابن كثير والمزي والذهبي ومن بعدهم من علماء السنة وجعله شيخ الإسلام الثاني. هل هذا الذي يقول هذا الكلام ويطلق عليه رفع المجدد في هذا المقام، هل هذا الإنسان يتلقى الشيخ عبد الوهاب؟ طبعا إذا أنا جيت دافعت عن دار دافعت في هذا الشريف ورد بيت منزلته وجهاده وعلمه وذب عن السنة وحاربته البدع ونشره للسنة ورفع لواء السنة وإلى آخره، وهذا جتل قالوا يعني كانوا شيء عنا إن احنا ما عزل السلفي إلا من الألباني ونحن حزب الألباني. حرجت على هذا الشبهة مثل هذا الكلام. أصلا احنا عرفنا الأديان قبل السلفية قبل الشيخ الألباني، ومن أول يوم جاء يدرسنا في الجامعة بدأنا من أول يوم نناقشه، وأنا رأى أن السلفية ناقشه من السلفية بارك الله فيك. فطيب الشيخ الألباني ينظر لنا أنه مسجدين وإحنا ننظر أنه يعني مستاهل بالنسبة لمواقفنا. قلت هذه العبارة لا تنقصا له، كل ما يقول إحنا مسجدين إيش معنى هذا؟ لما يقول هذا هل معناه أن يتنقصنا؟ ما قلنا أن يتنقصنا ولا قلنا بارك الله فيك. على كل حال عقيدة عقيدة لا شيء واحد، منهجنا منهج واحد. الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني ومحمد عبد الوهاب وابن تيمية كلهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد، وانتشرت دعوة الجميع 60 سنة في حياة الألباني وابن باز في مشارق الأرض ومغاربها. لا يجد السلفيون في العالم كله تنافرا بين منهج الألباني ومنهج إخوانه، ولكن هذه الأشياء يثيرها أهل الفتنة. ومثل هذا السؤال الذي يثيرونه على الألباني وعلي، كل هذه الأشياء إنما الهدف منها ضرب السلفيين بعضهم البعض. لو بلغت الألباني هذه ما هزته أبدا، وبلغت تلاميذه ولم تهزهم، وهؤلاء الذين يردونها أنا أعتقد أعداء الألباني وأعداء منهجه ولا يريد من ذلك الفتنة. وأنا لا أتهم هذا السعي الآن الذي سأعمل إن شاء الله، لكن ربما واجه ضغطا من هؤلاء المفسدين فسألني هذا السؤال. نعم. وبعد فالسؤالات هذه تتوارد وتتتابع، وكما ذكر فضيلة الشيخ أنه إنما بدأ بسؤال أو بسؤالين حتى يتوافر أو يرد الإخوان على هذا المجلس، وبما أن ذلك قد حصل فنلتمس من فضيلة شيخنا جزاه الله خيرا في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس الموافق للثلاثين من شهر ذي الحجة آخر ليلة من هذا العام عام 22,400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف
فندعوه أن يكشفنا وأن يسمث أسماعنا بما يفتح الله جل وعلا عليه في توجيهه لأبنائه وإخوانه، فليتفضل جزاه الله خيرا. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نعرض لما يتسع له الوقت للأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأرحب بكم معشر الأبناء والإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع فيه من كلمات وإن قلت. وأسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين عموما على كتاب الله وسنة الرسول والسلفيين في مشارق الأرض ومغاربها على وجه الخصوص. وإن أشد ما أجد نفسي محتاجا إليه أن أنصح به نفسي وأنصح به إخواني وأبنائي هو أن أذكرهم بتقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله عز وجل ومراقبته في كل حال وشأن من الشؤون. فإن القلوب إذا خوت وخلت من هذه التقوى ضاعت الأعمال وضاعت الحياة، وإنما يتقبل الله من المتقين. فالله تبارك وتعالى إنما يتقبل أعمال المتقين سبحانه وتعالى. الذين يتقون الشرك به ويتقون ارتكاب معاصيه ويتقون الوقوع في البدع والضلالات ويتقون الوقوع في أعراض المسلمين بغير حق ويقعون في النقولات الفاسدة، إذا تجرد الإنسان من التقوى قد يقع في مثل هذه الأمور كلها أو في بعضها، ولا يزم النفس عن اندفاع في هذه الأمور إلا تقوى الله تبارك وتعالى. فأوصي نفسي وأؤكد هذه النصيحة أن نتقي الله وأن نستشعر أن الله تبارك وتعالى يرانا ويعلم حركات نفوسنا وما تطرح به عيوننا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا استشعر الإنسان علم الله واطلاعته ومشاهدته له في كل شأن من شؤونه نمت هذه التقوى ودفعت صاحبها إلى تقديم كل خير لنفسه وللناس من عقائد ومن توجيهات ومن نصائح ومن أعمال ومن يعني كل ما ينفع نفسه وينفع الناس. إذا من الله على الإنسان ووفقه ورزق التقوى لا يكون كله إلا خير. مثل النخلة التي مثل بها رسول الله المؤمن، إنها كلها خير، جذعها في خير، سعفها في خير، ثمرها في خير، كل ما فيها خير. فالمؤمن هذا مثل، هذا مثل المؤمن التقي، هذا مثل لا يقدم الناس إلا للناس إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، والناس في أمن وأمان من شره وضرره وأذاه، فيأمنونه على دينه وعلى أمواله وعلى أعراضه. والمسلم من كلم المسلمون من لسانه ويده، فأرى أن يسلم المسلمون من ألسنتكم ومن أيديكم إلا بحق، إلا بحق. فإذا تكلم الإنسان بإنسان بحق في أمر من الأمور، في شخص من الأشخاص، عليه أن يراقب راتب الله ويقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وإنني أخاف على نفسي وأخاف على إخواني وأبنائي من كثير من الكلام الذي قد يرافقه أغراض النفس، فتجردوا لله يا إخوتي، لأن الكلام والنقول الآن كثيرة جدا، وخاصة فيما بين السلفيين، والكلام في بعضهم البعض. فأنصحكم يا إخواني بالتجرد لله تبارك وتعالى والإخلاص له ومراقبته في كل شأن من الشؤون تتحرك به أقدامكم وأيديكم وألسنتكم، أن تراقب الله تبارك وتعالى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. فالسكوت وإن كان فيه شيء من النقص، فإن الكلام الذي يخلو من الإخلاص والتقوى شر كبير. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد الألسنة، إلا حصائد الألسنة. احذروا أيها الإخوة من حصائد الألسنة، ولا تتكلموا إلا فيما ينفع الإسلام وينفع المسلمين، وإلا فيساء كل واحد منا أن يصمت وأن يقفل شفتيه على لسانه فلا يوصلها يمينا وشمالا ترتع هنا وهناك. هذا يا إخوتاه إحدى النصائح التي أنصحكم بها. والنصيحة الثانية الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله، والاهتمام الشديد بفعل السلف الصالح لكتاب الله وسنة الرسول، وفهم مقاصد هذا الكتاب ومراميه، والتفقه فيه على خطى السلف الصالح. فهذه وصية أوصانا بها ربنا وأوصانا بها رسولنا وتواصى بها سلفنا الصالح. والأصل أن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل بالصبر، ومن التواصي بالحق التواصي بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالاتصال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الناس يتفلتون على الأسف، وعلى مر الأيام يكثر هذا التفلت من هؤلاء المسلمين. فنصيحتي لكم ولجميع المسلمين بالاستناد الوثيق بكتاب الله وبسنة رسول الله. ماذا يصنع هذا؟ هذا ماذا يصنع؟ حياكم الله. فعليكم هذه الوصية هي الاعتصام بكتاب الله يا إخوتي في عقائدكم وفي عباداتكم وفي معاملاتكم وفي أخلاقكم وفي كل شأن من شؤونكم. فإن كتاب الله وسنة رسول الله قد شمل كل خير، وما يسعد الأفراد والجماعات ما فرطنا في كتاب من شيء.
كما قال الله سبحانه وتعالى ما أخذ الله الكتاب من شيء. وكذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال ما من نبي ابتعث الله في أمة قبلي عليه الصلاة والسلام إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على أي ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام قد نصح هذه الأمة وبين لها وأرشدها إلى كل ما يسعدها في الدنيا وأخرى وحذرها من كل شر شر في دينها ودنياها عليه الصلاة والسلام. فما على المسلم الصادق الناصر لنفسه ولله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم أن يكرس جهوده في فهم نصوص الكتاب والسنة لتفسير السلف ودوالهم. والحمد لله كتاب الله قد شرح الفصل في عدد من التفسيرات السلفية وسنة الرسول مشروحة والحمد لله رب العالمين. وذلك يستعد أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط في عدد من التفسيرات السلفية وسنة الرسول مشروحة والحمد لله رب العالمين. وذلك يساعد المسلم الصادق وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن يفهم حق الفهم وأن يطبق بالصدق والإخلاص لله رب العالمين على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام والسلف الصالح. هذه ثاني وصية أوصي بها إخواني بارك الله فيكم. والثالثة أوصيكم بما أوصانا به ربنا أن نجتمع الحق ولا نتفرق فإن التفرق شر خطير ومن سمات المشركين ومن سمات أهل الضلال وليس من سمات أهل الحق والسنة في شيء أبدا. فعليكم بالقوة في الله والتآلف فيه والتحاب فيه فالبعد كل البعد عن الأشياء والأسباب التي تؤدي إلى التمزق وإلى التفرق وما أكثرها الآن يا أشرفاه. فحاربوا كل هذه الأسباب وتجنبوا كل هذه الأسباب واتقوا كل هذه الأسباب الشريرة التي تؤدي إلى التنابز بالألقاب وإلى التفرق والتصدع والتمزق الذي عاقبته الضياع وعاقبته الفشل والأسف الشديد. والمسلمون الآن بين الثمار مرة لهذا التفرق الشنيع الذي حذر الله منه وذمه أشد الذم وجعله من صفات المشركين. أقم الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويا معشر من من الله عليهم بالانتماء إلى منهج السلف ومن شبه شيئا في معرفته تحذركم كل الحذر مما يحيكه خصوم السنة ويدسه خصوم أهل السنة في صفوف أهل السنة من أسباب الفرقة من القيل والقال. ومن ضمنها مثل هذه الأسئلة أو هذا السؤال الذي وضع إن الشيخ ربيع يعني ينتقص الألباب يقول إن سلبية ناصر عن سلبية. فاحذروا من هذه الطروحات لأن قصد هؤلاء بهذه الطروحات لا يريدون ذلك وجه الله ولا ذب عن العلماء ولا عن منهج السلف وإنما لهم أهداف شريرة وتفريق السلفيين وضرب بعضهم بعض. فاحذروا كل الحذر فالوقوع في مصايد أهل الأهواء وكونوا كما يقال على مستوى الأحداث كونوا على وعي كامل بما يحاك للسنة وأهلها. وقد عرفوا النقيضة التي وضع المعتزلة بين البخاري ومحمد بن يحيى الدوري والمكيدة التي وضعوها بين ابن خزيمة وبين أسلاميه وأدت إلى فرقة
وتلافى ذلك أهل السنة بحكمتهم وعقلهم. فأن تكونوا كذلك أيها الأخوة واستفيدوا من التجارب التي مرت بكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا جميعا على مرضاته وعلى تقواه وعلى الإخلاص له وعلى كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إن ربنا يسمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وشكر لكم وضاعف مثوبتكم فجزاكم عنا خير الجزاء. وهنا فضيلة الشيخ عدد من الأسئلة وهي كثيرة، هذه التي بين يدي فضلا عن التي أراها ترد إلى الإخوان من هنا ومن هنا، ولعلنا نطرح حسب ما ييسر الله جل وعلا منها على فضيلتكم. فهذا سائل يسأل ويقول: أثابكم الله فضيلة الشيخ، لا أستطيع التوفيق بين حفظ القرآن ودراسة السنة واللغة والعقيدة، وأنا طالب مدتي 4 سنين وليس في بلدي علماء، فأيهم أقدم في طلب العلم؟ أيهم أقدم، طلب العلم أم حفظ القرآن؟
أقول لك ما بين طلب العلم وحفظ القرآن. احفظ كل يوم 5 آيات، هل في استطاعتك أن تحفظ كل يوم 5 آيات؟ فإنك إن دأبت على التزام حفظ كل 5 آيات كل يوم فإنك إن شاء الله ستستطيع أن تحفظ القرآن، وليس بالضروري أن تحفظه خلال 4 سنوات. إن بقي عليك الشيء فتكمله في بقية حياتك إن شاء الله، وهذا سهل إن شاء الله. ولقد يصلنا القرآن الذكري فهذا المتفين، ولا أقول لك إنك أكف على حفظ القرآن فقط ولا تتعلم، فإنك إذا حفظت القرآن بدون تعلم قد لا تفهم القرآن ولا تستفيد منه، وقد تتضرر شيئا ما لبعض الفهوم الخاطئة.
هذا يسأل عن المراد بقولهم في كتب العلم تلقته الأمة بالقبول، فما المراد بهذه العبارة؟
المراد بهذه العبارة أن هذا النص أو هذا الكتاب مثل البخاري ومسلم تلقتهم الأمة برضا وطمأنينة وانشراح صدر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال هذه الأحاديث التي نقلها إلينا مثل البخاري ومسلم بالأسانيد الصحيحة من البخاري ومسلم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وثقوا واطمأنوا بصحتها وسلامتها فقبلوها وبنوا عليها عقائدهم وعباداتهم وأحكامهم ومعاملاتهم. هذا ما يقبل قبلها، قبل ضد الرد والرفض، فإذا جاء موضوع نرفضه ونرده، وإذا جاء ضعيف ما نقبله نتوقف فيه إن كان من الطبقة الوسطى التي تقبل التقوية، ونرده ردا إلى غير رجعة إذا كان عن فاحش الغلب أو متهم بالشرك وما شاكل ذلك. فهذا القبول يقابل ذلك الرد. فعلى هذا الوجه نقول إن تلقي الأمة بالقبول لحديث ما معنى أن آمنت به ودانت به، وأن رسول الله قد قاله، وأن هذا النص قد ثبت عنه، وهذا يحوى كلام على أصل وهو قبول الأخبار. ولو كانت أحدا إذا جاءتنا عن طريق الثقات عن الثقات عن الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج الصحابة، ومنهج المتقين بإحسان، ومنهج أمة الهدى، بخلاف أمة الضلال من المعتزلة والخوارج والروافض وغيرهم، فإن منهجهم يختلف في تلقي الأخبار، حتى أحيانا الأخبار متواترة قد يردونها بحجة أن أخبار أحد، وأحيانا يرد يتأول نصوص القرآن القطعية فيخالفون رسول الله وساءت صحابة الكرام ومن سلك عنهم في تلقي مثل أحاديث الصفات وغيرها من العقائد. يكون هذه بارك الله فيك، يكون النص
لا بد أن يكون قطعية ثبوت قطعية دلالة. فإذا كان قطعية ثبوت قطعية دلالة تلقينا بالقبول وبين عليه عقائدنا، وإذا كان قطعية ثبوت ضمنية الدلالة فإننا لا نأخذ هذه الدلالة الظنية في عقائدنا. فيتأول من صفات الله من العلو والنزول والمجيء والرضا والغضب وما شاكل ذلك بهذه السرهات الضالة والعياذ بالله التي أملاها الشيطان على أهل الأهواء. فأهل السنة والجماعة يقبلون أخبار الأحد، وأخبار الصحيحين فيها كثير من المتواترات وفيها أحاديث من الآحاد. هذه الآحاد تلقاها أفراد العلماء وأئمتهم تلقوها بالقبول واطمأنوا إلى أن رسول الله قد قالها عليه الصلاة والسلام، لأنهم جاءتهم من طريق مصادر الموثقة وعن أئمة ثقات فتلقوها. ما تلقوها تلقف الخرافيين البدع، تلقف الخرافيين البدع فرهات وحكايات ومنامات توافق أهواءهم فيقبلونها ويزن عليها دينهم. قال السنيس كذلك اشترطوا لقبول الحديث شروطا وإذا تضمن لهم سلامة العقيدة وسلامة المنهج بارك الله فيك وسلامة المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. فلا يقبل الحديث إلا إذا رواه العدول عن العدول عن العدول رواية عدل سامة الضبط تصل السند غير معين ولا شيء. وعلى هذا بنوا يعني هذا الأصل بنوا على هذا الأصل لك الأخبار. لا منهم بارك الله في متواتر فيكون تلقوا بالقبول، ومنها ما جاء عن طريق الأخبار وطريق أحد الثقات فهذا أيضا تلقوا بالقبول وبنوا على عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. نعم. وهذا سائل يقول هو في حيرة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ويريد أن يسمع منكم توجيها في هذا.
والله أنا يعني أظن أنك ما دمت في حيرة فرد على نفسك وامشي بها يعني على سؤدة وعلى مهل، فلا ترتب، لأن معرفة الأصول والقواعد الأصولية تحتاج إلى إنسان متبحر قد عرف المصطلح وعرف شيء من أصول الفقه بارك الله فيك ويتدرج في العلم. أما أن يقفز أخشى أن يقفز هكذا ليعرف قواعد الفقه وأصول الفقه. أصول الفقه مطلوب تعلمها ومأخوذة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لغة العرب بارك الله فيكم. فهذه أصول الفقه وهي تفيدنا في معرفة كتاب الله وسنة الرسول، معرفة الناسخ من المنسوخ من المطلق من المقيد من الخاص من العام من المجمل من النص من الظاهر من إلى آخره، تفيدنا إلى حد بعيد. فنتمكن من معرفة المصطلح وأصول الفقه، فإذا هضمنا هذين العلمين إن شاء الله لا العلوم الأخرى من الله غيرها يسهل علينا معرفة قواعد الفقه بارك الله فيك. وأنصح طالب العلم أن يمشي يعني على صعدة لا يستعجل، فإنه بالعجلة قد يفوته العلم. فالسلف ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بالتدرج. والله أثنى على العلماء الربانيين، ها الرباني قالوا هو الذي يعلم تلاميذه صغار المسائل ويتدرج بهم من الصغيرة إلى أكبر منها إلى أكبر منها على الكريرة والأمور العويصة إلا بعد أن يتمكنوا وتصلح بالأمور في العلم بارك الله فيكم. هذا ما أنصح به نفسي وأنصح به إخواني.
وهذا سائل يسأل عن من يقف على حديث أعله بعض الأئمة المتقدمين وصححه بعض المتأخرين ممن له اشتغال ومعرفة بالحديث صححه من عدة طرق، فما الواجب عليه تجاه هذا؟
هذا ينبني على هل باب تصحيح والتضعيف الاجتهاد باب التصحيح والتضعيف جائز ومستمر، أو أن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف قد أغلق كما أغلق غلاة المتعصرين باب الاجتهاد في مجداء الفكر. فباب الاجتهاد ولله الحمد في هذا الدين وفي هذه الأمة على الذي الصحيح وعلى ما يقول العلماء الأفداد المحققون إن باب الاجتهاد مفتوح هنا وهناك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا وجد إنسان متمكن في علوم الحديث والقدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف وهضم قواعد علوم الحديث علوم المصطلح فإن له أن يجتهد. بارك الله فيكم. طبعا الصحيحين يفرقون فما تلقى الصمام لما بالقول، لكن جاء إلى أبي داود إلى الترمذي إلى النسائي إلى مسلم عبد الرزاق سنة بن شيبة سنة الطبراني ووجد أحكام الرياض الحديث أو لم يجد اجتهد. وجد مثلا واحد من أئمة الحديث قبله ضعف حديثا وبين له علة في إسناد ما فبحث وتوسع من هنا من المعاجم والأطراف والأجزاء والمصنفات والمسانيد فوجد طرقا أخرى في هذا الحديث إما صحيحة وإما فيها بعض من جبر ويشهد بعضها لبعض ويتابع بعضها بعضا، فإن هذا له أن يقول هذا الحديث تعلّه فلان وأنا وجدت له متابعات وشواهد في المصدر الفلاني ومصدر الفلاني بالإسناد الفلاني بالإسناد الفلاني. فالحديث نجح ونجا من هذه العلة بسبب وجود هذه المتابعة والشواهد، والإمام الفلاني إنما حكم على الإسناد المعين الذي فيه فلان أو فيه الفلاني. هذا له أن يحكم بصحة الحديث وإن خالف من أعله على الطريقة التي قلتها لكم أو من قبله صح حديثه ثم بحث فوجد الحديث إلا خفيت على ذلك العالم، لأن ذلك العالم أخذ بظاهر ذلك الحديث. وأنتم تعرفون أن علي المديني وغيره من أمة الحديث قالوا لا تعرف علة الحديث إلا إذا جمع طرقه، فهذا جاء إلى حديث كما يفعل الطبراني أو يفعل غيره من الأئمة أو ابن حبان أو الحاكم يصحح الحديث حديثا ما من طريق الماء، فيجي واحد بعده في القرون المتأخرة فقال أنت يا ابن حبان وأنت يا حاكم وأنت ابن خزيمة حكمت على هذا الحديث بناء على ظاهر الإسناد الذي وصلك، وأنا وجدت طرقا أخرى جمعت طرقه فتبين لي أن فيه علة، فيه انقطاع، فيه إرسال موقوف، يعني ثلاثة أربعة خمسة من الصفات خالفوا فلانا في إسنادك فرأوا هذا الحديث موقوفا أو رأوه مرسلا أو بين علته، فإن هذا عنده حجة وعنده برهان على ضعف هذا الحديث، فلا يجوز له أن يقلد ابن حبان مثلا أو الحاكم في تصحيح حديث عرف بالدراسة الجادة أنه ضعيف. على كل حال باب الاجتهاد مفتوح والحمد لله، وللمؤهلين لا لكل من هب ودب، فإن بعض الناس لم يتمكن ويستعجل فيحكم في دين الله في أبواب الفقه أو باب العقائد بجهل، هذا غلط لأنه ليس مؤهل، أو يحكم هذا حاجة بالصحة والضعف وهو لم يبلغ هذه الذروة وهذا المستوى الذي يؤهله للحكم بتصحيح الأحاديث والأحاديث. هذا ما أقول جبل هذا السؤال. وهنا سؤالا من نوع آخر فيقول زعم بعضهم أن الدعوة السلفية لا يكتب لها الانتشار إلا عن طريق الجمعيات، وعارض آخرون و من جملة شواهدهم على ذلك ما يحصل بسبب هذه من التفرق بين السلفيين، فما تعليقكم على ذلك؟
عارض آخرون للقول الأول واستدل يعني من جملة ما استدل به على معارضته أن هذه الجمعيات تحصل بسببها تفريق بين السلفيين، فما تعليقكم على مثل هذه العبارة؟
والله نقول وكل خير في ابتداء من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، فإن السلف نشأوا هذا الدين وفتحوا الدنيا بالتعاون على البر والتقوى، فصاروا يتعاونون في الجهاد بأموالهم وأنفسهم لكن لا على الطريقة المنظمة المأخوذة عن الغرب، وإنما أنت تقدم نفسك ومالك وتقدم نفسك ماله، ارتقى جهدي مع جهدك فتعاوننا على البر والتقوى، وهذا فعلا بكلمة الله للأمام وفتحنا هذا البلد وذاك البلد. وطبعا العلماء بعدهم لما فتح الله هذه الدنيا العلماء رفعوا راية العلم ونشروا في العالم، هذا يدرس في مسجد وهذا يدرس في مسجد وهذا يدرس في مسجد، فتلتقي الجهود وإنشاء طالب فلان وطالب فلان وطالب فلان على منهج واحد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون والآثار والثمار أفضل من هذه الجمعيات التي عجزت عن تخريج طلاب علم فضلا عن علماء. وانا اقول لكم المثال، الشيخ مكرم رحمه الله يعني رفض الجمعيات ورفع هذه الاساليب وانشا له مكتب وعلم طلابا علمهم وخرج منهم علماء، وكل واحد راح الى بلده وانشا مدرسه في بلده واخرج جيل جيد على كتاب الله وسنه رسول. بينما هذه الجمعيات الآن في مشارف الأرض المغاربة تخبرونا بثمارها، كم عالما خرجنا؟ لا شيء. بينما هذا الرجل الضعيف الذي لا يملك مالا ولا 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 بإخلاصه وجده والله أوجد ما عجزت عنه كل هذه الجمعيات وما عجزت عن عشر معشارين، فإن ما استطاع أن يخرج علماء ثم غلب عليهم التحزب والولاء والبراء على جمعياته طالب عليهم وحصل التفرق، وكانت من أسباب تمزيق السلفيين في عدد من البلدان. هكذا الجمعية الآن إلا جمعية البر إلى الآن نسأل الله أن يحفظها، إلى الآن هذه الجمعية نسأل الله أن يحفظها وننصحها أن تتجنب مسالك الجمعيات التي سبقتها، فإنها والله أرهكت الإسلام وأرهكت المنهج السلفي ومزقت أهله وصارت بجبايتها الأموال لجيب المسلمين تستعين بها على ضرب السلفية هنا وهنا في السودان في الصومال في إريتريا في باكستان في الهند في أفغانستان، تجمع هذه الأموال وتضرب بها المنهج السلفي بطرق في غاية المكر، هم يجيدون كيف يضربون لكن يجيدون كيف يربون ويعلمون على منهج السلف الصالح، هذا ما فشلوا فيه وعجزت عن النهوض به هذه الجمعيات. فأنا صح أن من علمه الله علما أن يأخذ مسجد ويجمع حوله ناس من الطيبين الذين يراهم ويعلمهم. أنا أرى لو أني أنا خرجت في مسجد عشرة علماء وأنت خرجت عشرة وهذا عشرة كبار الواحد خرج إلى 40-50 عالم والله خير من آلاف الجمعيات ومن آلاف المعاهد التي تنشئها الجمعيات. نعم.
هذا يسأل عن حال جماعة أهل الحديث في بريطانيا، فهل تعرفونها؟
جماعة أهل الحديث ما لا.
نعم.
يعني يطلع عنها كلام أنها جديدة وأنها يعني تتعاون مع الأحزاب وجماعة الموجودي وجماعة الإخوان وجماعة أخرى، فإن صح ما قالوا فنسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافي منها السلفية والسلفية. نعم.
وهذا سائل يسأل عن حديث أرواح الشهداء في حراسة الكفر تفرح في الجنة، فيطلب تسليط الضوء على هذا الحديث.
وضم سيطر آمن بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا وإن لم تدرك ذلك أقولنا. نعم.
وهذا سائل يسأل عن الفرق أو الخلاف الحقيقي بين السلفية والحزبية وبخاصة السروريين، قال لأنه يقال إن الخلاف ليس بهذه الدرجة التي يثار حولها هذه الضجات. نعم،
والله الخلاف واسع وقد كتب في هذه عدد من الكتب، فقرأوا منها ما كتبه صاحب القطبية وما كتبه صاحب مدارك النظر، تجد أنواع الاختلافات بين السلفيين وبين هؤلاء. ولكن أضرب لكم مثال واحد بعد الإحالة على ما ذكرت، ومنها كتب أيضا تعرضت لشيء من الأشياء، منها جماعة واحدة لا جماعات، ومنها النصر العزيز، ومنها منهج النقد، فقد فيه كثير من الأشياء. لا أضرب لكم مثال واحد الآن، هل الولاء والبراء أصل من أصول الدين وإلا أمر يعني فرعي لا يجوز يعني أن تعترض على أخاك إذا خالفك فيه، على أخيك إذا خالفك فيه؟ أنا أقول هل هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأن من هدم هذا الأصل مرض من منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم؟
نعم
نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وبالإجماع أنهم من أصول أهل السنة والجماعة. موقف السلفيين من أهل البدع هو موقف أسلاف الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والصوفية الغلاة والقبوريين وما شاكلهم والأحزاب الشاذة المنحرفة، هو نفس موقف السلفيين. فهؤلاء الذين يسمهم السروريين أو القطبيين، هؤلاء خالفوا في أمور كثيرة ومنها موضوع الولاء والبراء، ومنها الغلو في الحاكمية الذي ساروا فيه على طريقة التوالي. فولاءهم وبراءهم الآن لحزبية فقط، فالذي ينضم إليهم وإن كان منحرفا في العقيدة هو وليهم، ومن خالفهم ولم يندرج تحت حزبهم ولم يستظل بمظلتهم فهذا عدو وخصم وجاسوس وعميل، وبارك الله فيه بارك السلطان وإلى آخر القذائف والاتهامات إلى درجة التكفير السلفي. فهذه الأفاعيل يفعلونها ويعاملوا بها السلفيين يعني تبين أن الخلاف أمر جزئي وأنه يمكن غض النظر عنه أو أن الأمر خطير. والداء الذي أنهكهم وبيل الآن هذا الأصل الذي خالفه، هات واحد من زعمائهم وقل لهم أن زعيمكم هذا يسب نبيا من الأنبياء ويسخر به، إيش النتيجة؟ إيش الموقف؟ هنا يضيع الولاء والبراء حتى الأنبياء. هذا يسب الصحابة، عثمان وغيره، معاوية وغيره، أكثر الصحابة. في منهج الولاء والبراء هنا ضاع وما ها؟ فقد الولاء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون مقرر من هؤلاء؟ كيف يكون مقرر من هؤلاء؟ يعني يتشبثون بهذا الزعيم في نفس الوقت يسقطون حتى الصحابة ويسقط ولاء لهم من أجل هذا الشخص الذي يزعمون أنه إمام هدى وإن سب الأنبياء وسب الصحابة وقال بالعلو عن الوجود. هذا عنده حلول، عنده وحدة الوجود، عنده أزرية الروح، عنده قضاء القرآن، ما واحدة منها إلا مكثرة وهم يقول إمام هدى. هل يستطيع مسلم عنده يعني شيء من الإسلام أن يمشي مع هؤلاء أو يناصرهم؟
أو ينقاد لهم أو يواليهم، وهذا حاله البول الشافعي أفضل. وهم والله أشد على المنهج السلفي وآله من كل أهل بدع بما فيهم الرافضة. ومن أراد أن يعرف الحقيقة فلينظر إلى مواقع الإنترنت وماذا فيه. إلى الجحيم يا ابن عثيمين فائدا فيها مخلدا أبدا. ابن باز والفوزان وفلان محمد أمان جامي ربيع كذا فلان كذا في الخوارج في المرجئة في الكفار حتى بون شاسع جدا. لا تركوا منهج، لا سلم منهم عقيدة، لا سلم منهم صحابة، لا أعطوا الصحابة حقهم لا شيء. بارك الله فيك. عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، عليهم أن يتوبوا وينتشلوا أنفسهم ولا يورثوا شباب الأمة فيما هم فيه من دمار المعلم. أما السلفيون فإن شاء الله دعاة حق واعتدال ووسط ونصر للحق وذب عنه وولاء للأنبياء وولاء للصحابة وولاء لأمة الهدى وكام البون والفوارق بيننا وبين هؤلاء. فنسأل الله أن يهديهم أو يريح الأمة من شرهم.
وهذا سائل يسأل عن الفرق بين الجهاد وبين الدفع، الجهاد في سبيل الله وبين الدفع.
جهاد الطلب جهاد الدفع. جهاد الطلب عندنا أمة إسلامية وخلافة إسلامية وفي قوة وفي عز، يقولون نفتح بلدان وندخل الشعوب في الإسلام كما فعل الصحابة، كما فعل رسول الله وفعل الصحابة الكرام لما مكنهم الله تبارك وتعالى وصدق فيهم وعده الذين الذين مكناهم في الأرض، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما وجدوا في أنفسهم العزة والتمكين ورفع راية الجهاد انطلق في الأرض وسعى فيها الجاهدون ويصلحون الدنيا. وهذا هو جهاد الطلب، هذا هو جهاد الطلب. وفتح الله الدنيا على أيديهم، فتح الله البلدان والقلوب على أيديهم، ونفع الله بجهادهم وأسعد الله الأمة بهم والشعوب بهم وأسعدهم الله في أنفسهم وأجزى الله بهم الإسلام لأنهم قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. وأما جهاد الدفع فهي تدي الكفار على بلاد الإسلام، هذا جهاد الدفع. دفع فعل المسلمين أن يجاهدوا، ويجب عليهم وجوبا عينيا، يجب على ذلك البلد الذي زحف عليه العدو، يجب عليهم أن يواجهوا العدو وأن يقاتلوه، يجب عليهم وجوبا عينيا، الكبير والصغير والحر والعبد والفتى، يجب عليهم أن يدفع هذا العدو. والبلدان الأخرى أن تساعدهم على ذلك. هذا هو الفرق بين الجهاد والدفع وجهاد الطلب.
هذا يسأل فيقول هل يجوز له أن يكون مدرسا في معهد لم يؤسس
بهذه المناسبة؟ بهذه المناسبة يعني السلفيون جاهدوا في أفغانستان، وأول من رفع رايه الجهاد إخواننا السلفيون، والخرافيون والحزبيون في ثبات عميق، ولم يتحركوا الجهاد إلا بعد أن تحركت أمريكا وعادت عليهم المساعدات، فراح يجاهدون. استغلت أمريكا لمواجهة الشيوعيين، أما السلفيون فقاموا يجاهدون. بارك الله فيك، انطلاقا من عقيدة وانطلاقا علميا من دينهم وعلمهم. فبدأ جميل الرحمن يجاهد في أفغانستان، وبدأ محمد أفضل في نورستان، وهؤلاء في باكستان، يعني بارك الله فيك لاجئين ما الذي خطر بالهم الجهاد او لا الله اعلم، حتى حركت امريكا على الجهاد فرفع رايه الجهاد باسم الاسلام. قام بذلك الله أعلم بحاله. ووالله من أول الجهاد نحن زرنا بشاور وأعطونا فيها دورة وسألناهم ما الذي بقي من أفغانستان بعيد الشعب الأفغاني، قالوا ليس بيد الشيوعيين إلا 20% و80% بأيدي الشعب الأفغاني. فمر عليهم سنوات لم تجد هذه 80 شبرا واحدا، تدفقت عليهم الأموال من بلاد السلفيين وتدفق عليهم الشباب السلفي، وكان موقفهم من السلفيين في غاية الشر والأذى، يسبون السلفيين ويهينونهم ويشوهون سمعتهم، والسلفيون صامدون صابرون، واستطاعوا أن يخدعوا كثير من شبابهم. وكان فتح كابل على أيدي الشيوعيين، ما كان بالسيوف الإسلام، وإنما كان بالسيوف الشيوعيين الأفغان بيصطمون معهم، فكان فتحا مخزيا، فجعلوه مثل فتح رسول الله لخيبر وفتح رسول الله لمكة، وهو فتح شيوعي على شيوعي. كان جهاد مع الأسف الهدف منه المصالح والضياع. أما السلفيون فجاهد جميل الرحمن وحرم منطقة بالسلاح وطارد الشيوع منها، وخرجوا من بشت وهي المدينة اللي يسمى موسك الثانية، خرجوا منها في النهار فارغين دولة عليها، وانطلق منها إلى يكلين كنر، وأقام فيه دولة إسلامية أو إمارة إسلامية على كتاب الله وسنة الرسول، أنشأ فيها المدارس والمساجد وهدم القبور وأحرق المزارع الحشيش، وعاد يعني تأريخ الصحابة في هذا الإقليم. فتجمع عليه المجاهدون وفتكوا به سمين بالجهاد نصيروا معه، وفتكوا بهذه الإمارة بقائدها ومحوها محيا. بارك الله فيكم. ما بهذا يسمى الذي فعله اليوم رحمه الجهاد فلب الجهاد دفع وما في السموه لي ها؟ لا جهاد طلب ولا جهاد دفع، جهاد ضعي وظلم. في اندونيسيا هجم النصارى على بلدة جزيرة استولوا عليها واستقلوا بها، واعترفت حكومة اندونيسيا بهذه الدولة الناشئة، فزاد النصارى طمعا فدولة نصرانية واكتسحوا جزيرة ثانية، وأيد اسم الحكومة ورأس حاكم لا يفرق بين اليهودية ولا النصرانية ولا الإسلام ولا ولا إلى آخره. فسألوا بعض العلماء السلفيين فأسألهم بوجوب الجهاد، يجب على الشعب الأفغان لم يسأل الجاهد، فرفع الراية سلفي للجهاد، فقام الأخوان المسلمون والسلوين يحاربونه ويشوهوا صورته. لما قام جهاد سلفي حقيقي جهاد دفع على وجه الشرعي، شرعوا يشوهونه ويشوهونه ويشوهونه وما ناصروه بل يخذلونه ويشوهونه. لماذا؟ لأنه لم يرفع إفراد إخواني ولا قطبي، فحرام على السلفي أن يرفع هذا الجهاد. فهذا الذي حصل يا أخوان، وهذا جهاد شرعي بارك الله فيك لا غبار عليه والحمد لله. وإذا كان الألباني وابن باز وأمثالهم من العلماء الأفضل ابن عثيمين وغيرهم قد أفتوا أن الجهاد في أفغانستان جهاد يعني عيني فرض عين، قالوا فرض عين على الأمة كلها، على الأمة كلها. فالفتوى في اندونيسيا لمواجهة النصارى فالإخوان المسلمون إذا رفعت الجهاد ولو جهادا باطلا فعاد أمة كلها أن تجاهد معها، وإذا رفعت السلفيات الجهاد فعاد أمة كلها أن تقبلها. فنسأل الله العافية. فالجهاد حسب الهوى لا حسب ما يقرره الإسلام ويقرر علماء الإسلام، إنما حسب أهواءهم. نعم. هذا سائل يسأل يقول هل له أن يكون مدرسا في معهد
لم يؤسس على منهج السلف لأجل الإصلاح في هذا المعهد حتى يكون بعد ذلك على منهج السلف، وإذا كان كذلك فكيف تكون معاملته مع المدرسين الذين في هذا المعهد وهم ليسوا على المنهج السلفي؟
على كل حال، على هذا قبل أن يدخل وتحتنيف أهل البدع ويضع ربطة في عنقه لأهل البدع، عليه أن يدرس منهج السلف الصالح ومنهج الولاء والبراء الذي ذكرناه سلفا، ويعرف ما هو موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وعليه أن يعرف مكايدهم وحيلهم، وعليه أن يعرف نفسه هل هو صادق وهل عنده قدرة على إصلاح هذا المعهد وعلى قلبه رأسا على عقب من خلفه إلى سلفه، وإلا أو أنه يريد أن يأكل، يريد أن يأكل وتحت ستار بارك الله فيك السلفية يتأكل بارك الله فيك باسم السلفية ويجزم أنه سيصلح هذا المعهد. نحن نرى أن يدخلوا في مدارس السلفية فيفسدونا، ونرى عجز السلفيين أن إصلاح حماية مدارسهم مش شرف هؤلاء، فكيف يسلمون لنا زمام مدارسهم ويتركون لنا حرية الإصلاح وحرية التغيير فيها؟ هذا من المحالات ومن الهوس والكلام الفارغ. أنصحك يا أخي أن تعالج نفسك وتجاهدها قبل كل شيء وتصلحها بارك الله فيك، ثم تمشي في حدود طاقتك، فإن الأمة كثير بالمليارات أو بالمليار بالملايين نقول بارك الله فيك. اذهب إلى مكان لا يسيطر عليه أهل البدع وتنظيماتهم المجرمات التي تنشأ لمحاربة المنهج السلفي، وتقوم قواعد مناهجهم ومدارسهم على محاربة هذا المنهج. فاذهب لك يا أخي حتى ولك الصوفية، فإن عندهم قابلية للإصلاح أكثر من هؤلاء، فأصلح فيهم بارك الله فيكم، وسر على طريق السلف في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى في حدود إمكانياتك وطاقاتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أن يعني يستدرك أو يصحح حول أن الشيخ بن باز لم يقل بفرضية العين في أفغانستان والشيخ بن عثيمين، وإنما هذا كان عند الألباني.
أنا خبير بهذا، جاءني الشباب ومنهم حسام ابن فلان، هذا حسام الحكيم، حسام الحكيم، هم مجموعة من الشباب، وقالوا ان الشيخ بن باز اصدر فتوى بان الجهاد وهذه الفتوى كان لها اثارها.
اخي الكريم، لم مادتها، فالرجاء متابعه ما تبقى في الشريط التالي.
ومعه مجموعة من الشباب وقالوا إن الشيخ بن باز أصدر فتوى بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين، وهذه الفتوى كان لها آثارها. فنرى الشباب الآن مندفعون من المملكة إلى أفغانستان بما فيه بعض الجنود تركوا وظائفهم وذهبوا بسبب الفتوى. فحاولت إقناعهم، قلت الذي أعرفه عما المنهج السلف أن مثل هذا الجهاز والأرسال فرض كفاية على هذه البلاد وأمثالها، وأن فرض العين إنما هو أدفع، ونحن نتعاون معهم بقدر ما نستطيع. ووقفتهم على كلام الشيخ الإسلام التيمية بهذا المعنى الذي ذكرت لكم، ثم شددت بهذا إلى الطائف وجلست طلب من الشيخ الإسلام جلسة خاصة، وجلست معه وقلت له أنت يا شيخ الآن بمثابة الإمام أحمد بن حنبل بن تيمية في نظر الشباب،
فلا تقول كلمة إلا ويروا أنها حق فيأخذون بها. الآن أنت أثبتت فتوى بأن الجهاد في أفغانستان ضد عيد فاندفع الشباب والسلفيين بالذات لأن الأحزاب والتبليغ وهؤلاء لا يقبلون الفتوى لكن إنما يقبلها ويتأثرهم السلفيون فيذهبون يتساقطون في وهاد وجبال أفغانستان في جهاد عرفنا أن بدايته سيئة ونهايته لا أعلم إلا الله عز وجل. ثم الآن الأحزاب والصوفية والروافض يتحركون في هذه البلاد لإفساد الشعور السلفي. والله يا شيخ إن يستمر الأمر على هذا لا تأتي سنوات قريبة إلا وأن تتفق على يمينك فلا ترى سلفية عن يمينك وتتفق على يسارك فلا ترى إله البدع وأمامك وخلفك هكذا. وركزت على جماعة التبليغ فدا الحديث على جماعة التبليغ الشاهد طرح السؤال هذا ما قال أنا ما أفتيت بهذا فترف بارك الله فيكم ومن ينكر هذا واسألوا الإخوان المسلمين هل أستشهر هذا وما أستشهر هذا وما حرك الشاب السلفي إلا فتوى الألباني وبالبادي وإلا فتاوى الإخوان المسلمين وعبد الله عزام وهو إلى المين على التواضع وانفتاح الصدر والأخذ الحق ورد الخطأ إلى آخر الصفات التي كان يتحلى بها رحمه الله. نعم هذا أن أيامها كنا نحن في الرياض فبعد ذلك جاء من الشيخ الفتوى بفرض الكفاية وأقض ذلك مرجع عبد الله عزام فجاءنا إلى الرياض وحصل بينه وبين الشيخ رحمه الله في هذا ولم يعني أجل أذكر من كلام الشيخ رحمه الله بالحرف كنا قلنا بهذا أما الآن الحمد لله حصلت الكفاية كنا نقول بهذا الآن حصلت الكفاية ليسمح لهم بالحركة بالدعوة فإنهم يدعو إلى السنة ومحاربة الشرك والبدع إلى آخره فوثق بهم الشيخ محمد وكتب لهم إلى أمير الشرقية لأن يسمع لهم بالحركة بالدعوة ففجأة يتحركون والناس اجتمعوا حولهم ما مرت ايام الا وتأتينا التقارير بان هؤلاء الخرافة عندهم بدا عندهم كذا عندهم كذا فمر الامر على هذا حتى شكت اللجنة الدائمة ودرست يعني اوضاع هؤلاء وعقائدهم ومناهجهم فتوصلت الى انهم مبتدعة ويجب منعهم من النشاط في المساجد وغيرها فمنعوا بذلك فذهب وقت فإذا بالشهادات والتزكيات تنهى لجماعة التبليغ من السلفيين ومن غيرهم بأنهم يعني عندهم جهاد ودعوة وصابرون يسلم على أيديهم الكفار ويسلم على أيديهم الفساد وإلى آخره فقلنا اتركوهم يتحركوا اتركوهم يتحركوا قلت يا شيخ لن يتحركوا بلاد الكفار وهم كذابين ترى إذا أسلم على أيديهم واحد قال أسلم القرية بارك الله وقد يسلم إنسان على يد غيرهم فيقول أسلم على يدنا أما شغلهم في هذا البلاد فهو الإفساد والفساد فإنهم يخرجون الطلاب من المدارس السلفية من الجامعات والكليات والمدارس الأقدس ويخرجونهم ويفسدونهم ولا يصرخوا كسب المقاهي وأماكن الفساد ويلاحقون الصالحين ويفسدونهم فأعطيتهم في هذا الكلام رحمه الله ثم جلس مع جلسة ثانية ثم جلس جلسة ثالثة تفاصيلها طويلة جدا والحمد لله الشيخ كأنه درس أرشدت بعض الأشياء وإن كان أرد أنا ما أدري ذلك لكن الشيخ درس ونفعت من هذه المصالح فما شاء الله إلا والشيخ يحذر منهم ويقول أهل شرك وأهل بدع خرافات ولا يجوز أحد يخرج معهم إلا العالم يخرج معهم لينقلهم من الشرك لا يتراجع. يعني الجاهل الغبي يرفع رأسه ويرى نفسه فوق العلماء. وإذا وجدنا نماذج من هذا النوع فإياكم يا أخوة هذه المهازل وهذه المخازي التي يقع فيها أناس في ضلالات ثم يسوجون ضلالهم بمثل هذه المواقف ازدراء العلماء ومخالفتهم والمضي في سبيل باطلهم كما حصل لناس من هنا ومن هناك وهم معروفون وأنكم تعرفون هذه الإشارة. وهذا شخص يقول إذا كان الحاكم مبتدعا داعيا إلى بدعته فهل يسقط عليه؟ ها؟ نعم، هل يسقط عليه حتى لا يكون هناك خروج؟ الجواب له شقان، الخروج لا، وهذا ما سنه لنا رسول الله وسنه وسار عليه الإمام أحمد وإخوانه من أئمة السنة وعلى منها. فإن الإمام أحمد ابتلي بحكومة مبتدعة على رأسها المعتزلة والمأمون الذي جره المعتزلة والجهمية إلى مذهب التجهم والاعتزال، وبدأوا يعني فتحوا الباب بالدعوة إلى القوم بخلق القرآن، وهم يريدون ذلك يعني فتح الطريق للمذهب الجهمي، فبدأوا بهذه المسألة التي سألناها هي أسألها، يعني يسألها تعطية صفات الله عز وجل وإنكار عذاب القبر وإلى آخر العقائد الفاسدة التي يخالفون فيها كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي وجه هذه البدعة قام أهل السنة طلب منهم الحكومة الضالة هذه أن يعلنوا إقرارهم بأن القرآن مخلوق، فرفض الإمام ورفض إخوانه، يعني ما حمل راتب هذا الدولة وإنما طلبت من الدولة وسجنتهم وطلبت منهم أن يقولوا بأن القرآن مخلوق، وهذه عقيدة كفرية عند الإمام أحمد وعند إخوانه من أئمة أهل السنة والجماعة. وآذوا الإمام أحمد في هذا الباب وصمد وأرسل فيه وثبت على الحق. فإذا هذا الحاكم المبتدع امتحنك وقالت قل كذا وافعل كذا فتقول لا طاعة لمخلوق في مأذن خالق. أما الخروج فلما ضاق أهل السنة ذرعا بهذا البغي وهذا الظلم من المعتزلة والجهمية وعلى رأس مأمون جاء إلى أحمد يطلب منه الخروج ويستشير بالخروج، فرفض رفضا باتا وقال هذه فتنة ولا يجوز لكم. قال فتنة قائمة، قال وإن كان هذه خاصة ولكن فتاة تعم فيها سفك الدماء فتاة الأعراض، ورفض هذا. فعلينا أن نستفيد من الحديث القائلة يعني لا يجوز الخروج على ولاة الأمور حتى نرى الكفر البواح، وأن نصبر وأن نعطي الحق الذي لهم ونطلب الحق الذي لنا من الله رب العالمين، ولا نقول كما يقول المعتزلة وخوارج العصر إننا نأخذ الحق بأيدينا. هكذا أيها الشعوب خذي حقك بيدي فإنه لن تعطيك الدولة شيء. أنا أقول بس هذا الكلام فإن هذا مصادم تماما لكتاب الله ولسنة رسول الله ولعقيدة ومنهج السلف الصالح. هذا الإجابة على هذا السؤال. هذا السائل طوف جزاك الله خير تريح له. هذا سائل كم الساعة؟ لا هذا سائل يسأل
حوالي 180 فقط رجوا على ماذا عليك.
هذا السائل الشيخ نختم بسؤاله يقول: في بلادنا العلماء يمنعون المسلمين، هكذا الشيخ انا اقراه، عن صلاة الجمعة في قرية لم يبلغ فيها عدد المسلمين 100 إلى 100 او اكثر، فاهل القرية يصلون الظهر او يذهبون الى قرية اخرى لصلاة الجمعة.
انا ما اعتقد ان هؤلاء العلماء يمنعون اهل القرية من اقامة الصلاة. بارك الله فيكم. يعني الشروط وهي ليس لأدلة ان الجمعة لا بد ان يتوفر فيها 40 مصلي، فاذا نقص العدد فليصلي ظهرا، اما اذا بلغ العدد 40 فان الصلاة تقام في المدن الامصار وفي القرى. الى المذهب الحنفي كان والله لم يشترط ان تكون جمعة في مصر، ولكن لا دليلهم على هذا، ولا يجوز لهؤلاء المنصفون العلماء ان يتعصبوا لراي فلان الذي يخالف كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، فان رسول الله صلى ومعه 12 فقط كما ورد في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى في سوره الجمعه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال جابر أو الحديث في سبيل هذه الآية: إنهم صرفوا فلم يقرأ إلا 12 رجلا وصلى بهم رسول الله الجمعة. وبعض العلماء يقول تقام الجمعة ولو سنة ثلاثة ابن عزم وأقل شيء قال لك أن يكون 12، فإذا اجتمع 12 في قرية أو في مدينة فعليهم حتما أن يقيموا هذا الشعار الإسلامي، يقوم فيهم خطيب يعرضهم طرفا في خطبتين ويبين لهم الأحكام وما يستطيعه من العقائد، ثم بعد ذلك يصلي بهم هذه الشعيرة العظيمة التي من تركها ثلاثا يوما طبع الله على قلبه، وهم رسول الله بإحراق بيوت من يتخلفون عنها، لأنه هو الحديث بهم الرسول بإحراق من يتخلفون عن الجماعة، وهذا الحديث بهمه بإحراق من يتخلفون عن الجماعة، وهو تخلف عن الجماعة. نعم.
سائل يسأل عن أفضل الصيام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يريد ذلك.
ما تعرف صلاة الفاتح؟ صلاة الفاتح يقول لك صلي مرة واحدة خير من 6000 ختمة. ما تبغى هذا؟ يا اخوة افضل الصلوات الصلاة الابراهيمية التي علمنا اياها محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليه؟ فقال عليه الصلاه والسلام: قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. وورد في بعض الروايات ذكر ازواجه على محمد اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته، وكل ذلك من الصلوات الإبراهيمية التي سمى العلماء بالصلاة الإبراهيمية، فهذه أفضل صيغ الصلوات، ولا تلتفت إلى أضاليل الصوفية وغيرهم من أهل الباطل والبدع. نعم.
هذا السائل يسأل يا فضيلة الشيخ عبيد، يقول السؤال: حديث حسن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يسأل عن ثبوته ويسأل عن كفره دلالة الفقهية فيه.
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي أعرفه من حيث درجة
والحديد والعهد به قديما، ولم ابحث انا ولم ادرس اسناده، وانه حسن، حسنه النووي. واما فقه فهو على ظاهره، والاصل عندي وهي قاعده علميه وسلفيه ان النصوص على ظاهرها المتبادر اليها عند الاطلاق وفقا للسن العربي، حتى يصرفه عن ذلك الظاهر. فمن حسن اسلام المرء انه لا ينشغل الا بما يعنيه، وما لا يعنيه فلا يشغل نفسه به، هو على ظاهره. ولكن البحث فيما يعني وما لا يعني، فمن الذي يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق القواعد الشرعيه السنيه والنصيحه كما جاءت بهذا الاحاديث، والله اعلم.
وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن شرح حديث أمتي كالمطر لا يدرى، يسأل عن شرح.
لا أعرف هذا الحديث حتى أشرحه، فعلى السائل أن يحيلنا على المصدر، فإذا عرفنا صحته شرحنا، لأن معنى الحديث عندي فرع عن صحته، فالحديث الذي يثبت عندنا ضعفه إما بدراسة إسناده من قبلنا أو بأقوال أو بقول أهل العلم المعتبرين في ذلك، فإن لا أكلف نفسي به.
أنا فيما أذكر أن الحديث حسن، أما في المسألة لا يدرى الخير في أولها أو في آخرها. إذا الحديث في الصلاة الحسن فتكلم على معناه كما تقول.
ما دام الأمر كذلك فهو شاهد بفضيلة من فضائل هذه الأمة، خصيصا من خصائصها، وأنها أمة مباركة، والشواهد على هذا كثيرة الدالة على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم كما وكيفا، ومن ذلك أنها تشهد على سائر الأمم يوم القيامة حينما تكذب أنبياءها. وهذا لا ينافي ما ثبت أن الخيرية المطلقة في القرون الثلاثة، فهو شاهد بفضل هذه الأمة جملة، ولكن أفضل هذه الأمة القرون الثلاثة كما صح بذلكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا سائل يسأل عن رفع اليدين في صلاة الجنازة عند التكبير، وهل صح في غير ذلك؟ هل صح رفعه ابن عمر في ذلك أم لا؟ حديث ابن عمر في ذلك أم لا؟
ليس في عندي في هذه المسألة شيء الآن، وأنا أرفع يدي كما هو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وكما هو مذهب كثير من أهل العلم. نعم.
ورده أبا في الشرفين
طبعا
علي بن عمر قال له دار قطني بأنه شد به عمر بن شبة رحمه الله، ولكن ابن باز حسنه في تعليقه بعض تعليقه على فتح الباري، وما فعل الشيخ الباز حسن. وانا قمت بدراسة لا اذكر يعني تفاصيل الان، ولكن في الجملة وجدت ان له انه يؤيد اثار، ووجدت ان العلم التي اعلى بها الدارقطني لا تثبت، فانه انما خالف عثمان فقط وعمر بن الشبة يرجحهما في الضبط والإتقان، وأكده آثار عن الصحابة منها عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في التكبير على صلاة الجنازة. وما تعلق به الشيخ الألباني رحمه الله من أنه أن السنة عدم الرفع بنى على حديثين ضعيفين شديدين الضعف، أحدهما عن أبي هريرة والثاني عن ابن عباس، فما ضعفهما الشديد هذا لا يقاومان حديث ابن عمر المرفوع الذي ثبت رفعه وما تابعه وأيدهما الأحباب. وأنا كنت متحيز في هذا، ومرة تصدى إلى جانب الشيخ الألباني خارج الحرم عند باب السلام على جنازة، فقلت الشيخ أنا يعني لعلي كنت أقلد في هذا، ولكن ترجح لي قبل دراسة هذه الأسرار ترجح لي من كلام ابن القيم حديث ابن عمر، لأنه يقول إن الصحابي أحيانا ينقل السنة بقوله وأحيانا ينقل السنة بفعله، فأنا أستنعج أن ابن عمر نقل هذه السنة بفعله دخل هذه الموقوف. فقال الشيخ الله يضحك، أنت وشابك ما دام قطعت بهذا فأنت حر. وأظنه أشار إلى هذا الموقف مني في كتابه الجنازة، كان قال لي بعض الأصدقاء كذا، لعل بعضهم يذكر هذا الكلام. بارك الله فيك. ثم في العام الماضي او قبل سنتين كنت بدراسه لا باس بها، وترجح ومعهم الشيخ محمد عبد الوهاب المصابي، اخذنا هذه المساله وهو ياخذ مثلا الشيخ الالباني، فاخذنا الكتب سنه ابي شيبه وسنه الدارقطني وكذا وكذا، وتوصلنا الى ثبوت حديث عمر بن شبه ورجحانه بارك الله فيك، وان ما ثبت عن عمر وغيره يقوي هذا الحديث المرفوع. نعم
الحمد لله.
ثبت عن المرفوع. نعم نعم ثبت عن الفعلي وثبت عن المرفوع.
هو
ثبت عن النبي
نعم هو الذي يشتهر عند عامة الإخوة الموقوف.
نعم.
وكلام ابن القيم كان في هذا الباب في بيان ان الصحابي قد ينقل السنة بفعله، فالمشتهر عند كثير منا ايضا تركيز الشوكاني رحمه الله في الليلي عدم الرفع هو الذي مشى عليه الشيخ ناصر رحمه الله. نعم رحمه الله جميعا.
من غير ضد شبابنا على عدم الاستفهام من اجل الاشخاص خاصه في اوقات المشاكل.
نعم.
لا لأن هذا يأخذ سبب فتن ومشاكل لا أول ولا آخر، فاستفيدوا من هذا التوجيه إن شاء الله بارك الله فيكم، لأنه والله ما نجي منها إلا ثمارا مرة والله. يعني إذا أنا عندي خطأ فلان أخطأ أنا لا أقصد علم الأدب، بارك الله فيك، ولا تقصد أسئلة والأسئلة والمناقشات والمناقشات والخلافات، فإنها تؤدي إلى تمزيق الصفوف وشحن القلوب والنفوس بالضرباء وإلى آخره. لا ينشأ تعصبات وتحزبات، فاتركوا من هذه الأشياء بارك الله فيك، اشتغلوا بالعلم وانتظروا النتائج من العلماء، يرد بعضهم على بعض وبعدين إذا سرها لكم الحق يعني إن شاء الله تتفقوا على قبول هذا الحق ويصدوا.
هذا السؤال يقول لماذا نجيب من يدعي أن وجود الإمام ليس شرطا للجهاد، وأن الجهاد يكون بدون إمام، وأن الجهاد بدون إمام ممكن؟
نعم جهاد الدفع ممكن، يعني جهاد الدفع أجب على بلد، ما نقول الجيش يظهر النصراني أو اليهودي أو الشيء يتقدم حتى يأتي إذن الإمام واجبا، لكن جهاد الطلب يا أخوة يحتاج إمام، ولا يحتاج إمام بارك الله فيكم، يرفع في الجهاد يؤدي العدة من الجيوش والأسلحة، ويقول جهاد حينها إذن لا يجوز لأحد يتخلف، هو الفرض عين إذا استنفر الناس عليهم ينفروا.
نعم بل حتى ابن قدامة الإجماع بأن جهاد الدفع لو قال أمير البلدة أو كبيرها لأهلها تريثوا أو انتظروا وخشوا من ذلك الجيش المداهم أن يستأصل شأفتهم ويبيد خضراءهم، قال لم يجد لهم أن يطيعوا.
تمام
نعم
لأنه فرض عين هذا. نعم. ولا طاعة المخلوق
هذا هذا في المغني.
نعم
هم يفرقون بين هذا وهذا تفريق طاهر.
نعم. إذا أنتم الجهاد يا إخوة فربوا أنفسكم وأسركم وكل من تستطيع أمة على كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهج بالجهاد يعني في هذه الظروف التي انحرفت فيها أو انحرف فيها معظم الأمة عن كتاب الله وسنة الرسول، وسلط الله أعداء الإسلام على المسلمين بسبب هذا الانحراف. فالعلاج الصحيح أن تعود الأمة إلى كتاب الله وسنة الرسول، والحل الوحيد الذي لا حل سواه مهما تلطع المتنطعون لا حل سواه إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا رجعنا وعدد العدة فلنؤمن الجهاد، إن الجهاد دفع وأن الجهاد طلب. أما وأوضاع المسلمين الحظيظ من الجهل والضلال والبدع الشكية وغير الكفرية وغيرها، ولهج الجهاد جهاد جهاد عن دين الروافض ولا عن دين الصوفية ولا عن القبور ولا عن الخرافات ولا عن إيش، بارك الله فيكم. فنحتاج إلى رجع إلى كتاب الله وسنة الرسول، فإذا رجعنا واجتمع إلى كتاب الله وسنة الرسول على نواية الجهاد وذهب من الجهاد وربا وامريكا وغيره. اما الان لا والله والله ما عندنا شيء من وسائلنا بالتمكين والنصر الا بالايمان الصادق والعمل الصالح. فهل يتوفر هذا الامران الان؟ الان الايمان الصادق ضعيف جدا في أعظم الأمة، والعمل الصالح ضعيف جدا إلى حد الحدود، العقائد فاسدة في أبواب الإيمان غيره، والأعمال منحرفة في العبادات في الصلاة في الزكاة في الصوم في الحج في الحجاب في الحلال في الحرام، في بيع الخمر وبلاء ومشاكل ومسرحيات وتمثيليات فساد وغير آخر. فنحتاج إلى إصلاح حتى إذا ما في رجوع ما في إلى التسليط بهذا الكلام، عقوبة من الله عز وجل كما وعد الله الثاني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا الحل الوحيد الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول، الإيمان الصادق والعمل الصالح، غيرها ما عندنا أي ضمان من الله تبارك وتعالى، بل عندنا الوعد المؤكد بالإذلال بهذا حتى نخرج من هذه الدوامة. الحلول يطرحها الأحزاب الضالة وأهل الخرافات البدع
لن تغني عن المسلمين شيئا. وكل يوم نشكى ترى ونتأخر حتى نأخذ بالحل النبوي حينئذ ننجح إن شاء الله. فأنتم هذا ولا كلام باطل؟ إذا فهمنا هذا فيجب أن نقتنع يا أخوة وأن نسعى جاد ثم تحقيق هذه الغاية وأن لا ندخل في أشياء لا قيمة لنا بهذه أننا لسنا مؤهلين للنصر أبدا.
وبهذا نكتفي ونختم حديثنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
أما ما ذكرته بأنني كافأت الألباني على هذا المدح أن طعنت فيه فهذا كلام في راية الظلم، وهو تحريش واضح لإثارة الفتن بين السلفيين كما هو المعهود منه. ماذا تريد بهذا الكلام؟ أنا طعنت الألباني؟ أنا والله ما أطعن فيه. وقد تكون أنت وأمثالك تطعنون فيه في جلساتكم الخارجية. أما أنا فأفضل هذا الرجل وأحترمه وأعلم فضله ودرست عليه 3 سنوات أتلقى منه الحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد أصول الحديث وتطبيقها عمليا بما لا يعرف لمثله. أشهد له بذلك واستفدت من كتبه ومن أشرطته، والناس أعداء هذا الرجل يحاربوني بما يعلمون من احترامي لهذا الرجل وتقديره. أن أحيانا ما صارت في الجامعة وفي موقع ما أنا أتصور أنني وإياه واقفان، فذكرت له بعض القضايا التي أنا أرى كمشايخي علماء هذه البلاد أن هذه القضية فيها كفر. فقال الشيخ الألباني: أنتم عندكم شيء مستشكل. هذه وجهة نظر من الشيخ الألباني، وقولي هذا وجهة نظر. أنا أؤمن بسلفيته وهو يؤمن بسلفيته، فإذا قلت سلفيتنا أقوى من سلفيتي أنا أشد، فقد يكون يراه أن سلفيتها أقوى ولا أرى ذلك طعنا، وهو لا يرى قولي هذا طعنا، ولكنك أنت اعتبرته طاعنا لأنك تعتبر الكلام الذي يعتقده المسلم في نفسه أن حق الأدب طاعنا. ويعرض هذا الكلام على الشيخ الألباني، فإن رآه طاعنا فأنا مستعد من شخصية يعذر الألباني وأنا أعذره لأنه يرى نفسه أن سلفيته أقوى من سلفيتنا. وكذ أن الألباني لم يهزه هذا التحريش، وكذ أن كلامك باطل واختراعك لهذا التأريخ أنني قلته مكافأة له، أي بعد أن عدلني ومدحني وأثنى علي وعلى قدري أنا قلت هذا الكلام قبل أن يتحدث الألباني، ولعله بسنوات وبشيط مسجل. وكان هذا الشريط أصله، وفي علي سؤال حول فتوى للشيخ الألباني في كفر من يسب الله أو يسب الرسول وله فيه رأيه، فاعتذرته وخالفه بالفتوى ولقصده الشيخ الألباني.